بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: الثانية إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم. هذه المسألة الثانية من المسائل التي تلحق ببحث الذمة. جاء في هذه المسألة أنه إذا أهل الذمة، يعني من كان بيننا وبينهم عهد، ذمة يعني ذم أمان، عهد أمان بحسب الشروط الست التي ذكرناها سابقا، لكن إذا فعلوا ما هو سائغ وجائز في شرعهم، وبنفس الوقت هو ليس جائزا في شرعنا، في شرع الإسلام، حينئذ لا يجوز لنا أن نتعرض لهم باعتراض. وأما لو تجاهروا به، لو تجاهروا بذلك العمل الذي هو جائز عندهم وممنوع في شرعنا، لو تجاهروا به جهارا، حينئذ نواجههم بما يقتضيه شرع الإسلام من عقوبة ومن ردع ومن منع. لو فرضنا أنهم يجوزون شرب الخمر، إذا شربوه لا يجوز لنا أن نمنعهم، لكن إذا تجاهروا بشرب الخمر بالشوارع بالمقاهي بالمحلات العامة، حينئذ نمنعهم بل ونقيم الحد على شارب الخمر. أما لو فعلوا ما ليس سائغا بشرعهم أيضا، لا بشرعنا ولا بشرعهم، كالزنا واللواط، فإنه ممنوع عند اليهود والنصارى والمجوس، والإسلام أيضا محرم في كل هذه الأديان. فأهل الذمة لو أتوا بمثل هذا الفعل الشنيع، حينئذ فنحكم عليهم كما نحكم على المسلم الذي يأتي بمثل هذه الأفعال، نقيم عليه الحد. وإن شاء الحاكم الشرعي الإسلامي فإنه يستطيع أن يدفع الزاني أو اللائط من أهل الذمة، يدفعه إلى أهل نحلته، إلى أهل ديانته، ليقيموا هم عليه الحد بمقتضى شرعهم بحسب شرعهم، أيضا هذا يجوز. إذن إذا أهل الذمة جاءوا بفعل محرم عندنا، محلل عندهم في شرعهم، لا يجوز أن نمنعهم. وإذا تجاهروا به جاز لنا ردعهم ومعاقبتهم بحسب شرعنا، بحسب ما يوجبه شرعنا من عقوبة. ولو فعلوا محرما موجبا للحد مثلا في شرعهم محرم وفي شرعنا محرم، حينئذ نستطيع أن نحن نقيم عليهم الحد، أو أن نحيلهم إلى حكامهم، حكام ديانتهم، ليقيمهم عليهم الحد. هذه خلاصة المسألة الثانية نقرأها. قال: إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم، جائز في شرعهم، وليس بسائغ في الإسلام، لكن بالإسلام محرم، كشرب الخمر مثلا، لم يتعرضوا، يعني لا يجوز لنا أو لا يجب علينا أن نمنعهم، ليس من حقنا أن نمنعهم. وإن تجاهروا به، وإن تجاهروا بشرب الخمر، عمل بهم ما تقتضيه الجناية، جناية شرب الخمر بموجب شرع الإسلام، نعمل بهم عقوبة هذه الجناية بموجب قانون الإسلام. وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم كالزنا واللواط، حتى في شرعهم لا يجوز، فالحكم فيه كما في المسلم، حينئذ نحكم بهم بالحد كما لو كان القائم بهذا العمل مسلم. وإن شاء الحاكم الشرعي الإسلامي دفع هذا الزاني أو اللاط، دفع هذا الجاني إلى أهل نحلته، إلى أهل ديانته، ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم بحسب قوانينهم الشرعية عندهم في ديانتهم. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة جاء فيها أنه الكافر إذا اشترى مصحفا قرآنا لا يصح البيع، البيع ليس صحيحا حينئذ. وقيل يصح البيع، لكن يجب على الكافر، نجبر الكافر أن يرفع إيده على القرآن الكريم، يعني من اسمح له أن يتملك القرآن الكريم، حينئذ تكون صفقة خاسرة، يدفع ثمن لكن لا يستطيع أن يتملك القرآن الكريم. المصنف يقول والاول انسب باعظام الكتاب العزيز. الحكم الاول وهو ان نفس العقد باطل، لان التملك باطل، العقد نفسه باطل من الاول، البيع ما يصح، مو انه يصح البيع ولكن التملك لا يصح. هذا الحكم الاول انسب بتعظيم القرآن الكريم. وكذلك مثل كتب الاحاديث، احاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ايضا قيل بانه يحرم بيعها للكافرين كتب الحديث، وقيل يجوز لكن على كراهية، والمصنف يقول وهذا الثاني هو الاشبه. هذه الثالثة نقرأها. قال الثالثة اذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع، اصلا العقد اصلا باطل. وقيل يصح ويرفع يده، البيع يصح يصح لكن الكافر لا يستطيع ان يتملك المصحف، يجب عليه ان يرفع ايده عن المصحف، بان لا يمكن له ان يتملكه ويحوزه بحوزته. والاول انسب باعظام الكتاب العزيز. ومثل ذلك ايضا نفس المسألة، لا يجوز البيع كتب احاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قيل يجوز لانه لا يجوز، لكن ماذا؟ على كراهية، قال المصنف وهو الاشبه. الرابعة جاء فيها انه لو اوصى الذمي ببناء كنيسة او بيعه، ذمي اوصى انه يبنى بامواله بعد موته كنيسة او بيعه، هذه الوصية لا تجوز ولا يجوز للمسلم تنفيذها. لو كان الموصى مسلم مثلا لا يجوز تنفيذها لانها معصية، بناء الكنيسة معصية، بناء البيعة معصية. كذلك لو اوصى الذمي بان امواله تصرف بعد موته في شراء او في كتابة التوراة والاناجيل، ايضا لا يجوز تنفيذ هذه الوصية لان هذه معصية باعتبار ان التوراة والانجيل محرفة. ولو اوصى ان تعطى اموال لراهب ذمي، يعني مسيحي او يهودي او نصراني او مجوسي، قلنا لو اوصى ان تعطى اموال من بعد موته لراهب او لقسيس جاز، حينئذ يجوز حتى للمسلم ان ينفذ هذه الوصية ويحمل اموال الذميين ويعطيها للراهبين وللقسيسين بحسب الوصية. لماذا؟ لان حتى الصدقة تجوز عليهم، يجوز للمسلم ان يتصدق على الراهبين والقسيسين وغيرهم من اهل الكتاب. اذا حمل وتنفيذ الوصية بحقهم ايضا يجوز. نقرأ الرابع، لو اوصى الذمي ببناء كنيسة وبيعة، انه اموالي تبنون بها كنيسة وبيعة بعد موتي، لم يجوز هذه الوصية، غير جائزة ولا يجوز للمسلم ان ينفذها لانها معصية، لان هذا العمل معصية. وكذا لو اوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والانجيل، بصرف شيء من امواله بعد موته في كتابة التوراة والانجيل، لانها محرفة ايضا لا تجوز تنفيذها، لا يجوز لانها الكتب هذه محرفة وليست كتب سماوية حتى يجوز صرف الاموال فيها. ولو اوصى الذمي للراهب والقسيس ان تعطى اموال للراهبين والقسيسين جاز، كما تجوز الصدقة عليهم. الصدقة ايضا يجوز اعطاء المسلم، ان يعطي صدقة لهؤلاء يجوز. فكذلك يجوز ان ينفذ الوصية ويوصل اموال الذمي الى الراهبين والقسيسين بعد موته. هذه الرابعة. اما الخامسة فجاء فيها انه يكره للمسلم ان يؤجر نفسه لترميم الكنائس والبيع، ترميمها، من ترميم بنائها، من ترميم اخشابها، يعني لو كان بناء او كان نجار يكره ان يؤجر نفسه لاجل ترميم الكنائس والبيع. هذه نقرأها. الخامسة، يكره للمسلم اجرته، يكره للمسلم اجرة رم الكنائس والبيع، ترميم يعني الكنائس والبيع، من بناء ترميمها بالبناء ونجارة او بالنجارة في ان يرمم اخشابها وغير ذلك، يرمم مثلا مجاريها المائية، يرمم كهربائياتها وما الى ذلك، كل ذلك مكروه.
اما الركن الرابع في بحث الجهاد فهو في قتال اهل البغي ومن هم اهل البغي وكيفية قتال اهل البغي واحكام القتال واحكام الاسرى والغنائم في هذا المجال. فنحن نوضح الامر من الخارج ثم نقرأ ان شاء الله. فيجب قتال من خرج على طاعة الامام العادل، يعني على طاعة الامام المعصوم، خرج عن اطاعة الامام المعصوم وعصى الامام المعصوم، يجب قتاله اذا ندب الامام عليه الصلاة والسلام الى قتاله، كالخوارج الذين خرجوا عن طاعة امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في معركة صفين، فاذا ندب الامام يعني دعا الى قتالهم وجب قتالهم حينئذ، سواء دعا دعوة عامة او دعوة خاصة كأن يقول على جميع المسلمين ان يخرجوا لقتال الخوارج، او ان يقول على مثلا الرجال في عمر 20 فقط ان يقاتلوا ان يخرجوا للقتال خصوص فئة معينة من الناس. على كل حال من دعاه الامام لقتال الخوارج وجب عليه ان يذهب الى القتال، او ان يكون الداعي والنادب الى القتال من نصبه الامام ايضا يجب طاعته. وكيل الامام الخاص يدعونا لقتال الخروج للخروج لقتال الخوارج ايضا يجب علينا طاعته، والتأخر عنه كبيرة من الكبائر من الذنوب الكبيرة، ولكنه واجب كفائي اذا قام به من فيه الغناء والكفاية سقط عن الباقين، الا حينئذ لو سقط عن الباقين مثلا قام به بالواجب بالجهاد بقتال اهل البغي يعني قتال الخوارج، قام الف شخص وفيهم الكفاية، حينئذ يسقط عليك انت، لا يجب عليك ان تذهب للقتال. لكن اذا استنهضك الامام بصورة خاصة وقال لك عليك ان تخرج انت بالتعيين انت بالخصوص، وجب عليك حينئذ الخروج. والفرار من حرب الخوارج واهل البغي كالفرار من حرب المشركين محرم كما مر، وتجب المصابرة يعني تحمل الصبر وتكلف الصبر في قتال الخوارج حتى يفيئوا يعني يميلوا الى الاسلام والى طاعة الامام او يقتلوا. ومن كان من اهل البغي ذا فئة يرجع اليها، يرجع الى منظمة الى حزب الى دولة الى مجموعة الى جيش الى معسكر، واضح، يرجعون اليه مثل جاءوا يقاتلوننا، لكن اذا هربوا منا بامكانهم ان يرجعوا الى جيشهم الى مقراتهم الى عساكرهم او الى بلد عندهم او منظمة عندهم، حينئذ هؤلاء اذا جاءوا لقتالنا نستطيع يجوز لنا ان نقتل حتى الهارب منهم ونقتل حتى جريحهم ونقتل حتى اسيرهم. اما البغاة يعني الخوارج الذين ليس لهم فئة، لا لهم معسكر يرجعون اليه ولا دولة ولا منظمة ولا ما الى ذلك، لا، وانما اذا خلصوا من قتالنا فانهم يتفرقون في بيوتهم، مثلا ما عندهم فئة موحدة يرجعون اليها، حينئذ فالقصد حينئذ من محاربتهم تفريق كلمتهم، وهذا يحصل بان نحاربهم حتى يهربوا، فلا يجوز لنا حينئذ ان نتبع او ان نتبع مدبرهم وهاربهم وان نقتله، لا يجوز، ولا يجوز ان نجهز على جريحهم او ان نقتل مأسورهم، لانه ليس لهم فئة يرجعون اليها ويتوحدون فيها مرة اخرى. بعد ذلك يذكر المصنف عدة مسائل تتفرع على مبحث قتال اهل البغي، نقرأ هذا الذي وضحناه ثم ننتقل بعد ذلك الى توضيح المسائل. قال: الركن الرابع في قتال اهل البغي يجب قتال من خرج على امام عادل، يعني الامام المعصوم، خرج على الامام يعني خرج عن طاعة الامام، عصى الامام وصار محاربا للامام. لكن متى يجب القتال؟ اذا ندب اليه الامام، سندب عموما عموم المسلمين او خصوصا او خصوص فئة خاصة من المسلمين دعاهم للخروج الى القتال معه. او من نصبه الامام، او ان النادب الى القتال ليس الامام وانما وكيله الخاص نائبه الخاص من نصبه الامام. والتأخر عنه كبيرة عن هذا القتال، اذا واذا قام به من فيه غناء يعني كفاية سقط عن الباقين لانه كفائي، ما لم يستنهضه الامام على التعيين، ما لم يستنهضك الامام على التعيين على التخصيص وقال لك انت اخرج رغم انه خرج من فيه الكفاية، ولكن الامام استنهضك على الخصوص حينئذ يتعين عليك الاطاعة. قال والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين يعني محرم، وتجب مصابرتهم يعني تكلف الصبر في قتالهم حتى يفيئوا يعني يميلوا ويعدلوا الى طاعة الامام او يقتلوا. ومن كان من اهل البغي الخروج عن طاعة الامام لهم فئة يرجع اليها، يعني معسكر مقر دولة يرجعون اليها، جاز الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم يعني الهارب منهم نتبعه حتى نقتله، وقتل اسيرهم. ومن لم يكن له فئة من الخوارج وانما بعد المعركة يتفرقون في بلدانهم في بيوتهم، فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم. فلا، وطبعا حينما نحاربهم فيهربون تتفرق كلمتهم بعد ماكو داعي نتابعهم، فلا يتبع لهم مدبر هارب ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل لهم مأسور. ثم قال مسائل الاولى لا يجوز سبي ذرار البغاة ولا تملك نسائهم اجماعا. هذه المسألة واضحة من قراءتها انه البغاة وهم الخارجون عن طاعة الامام المحاربون للامام من المسلمين، نفترض البغاة من المسلمين طبعا لا من الكافرين، هؤلاء لا يجوز ان نسبي ذراريهم يعني اولادهم ولا ان نتملك نسائهم ونجعلها اماء. هذه المسألة الاولى. الاولى لا يجوز سبي ذرار البغاة اولاد البغاة غير البالغين ولا تملك نسائهم اجماعا باجماع المسلمين. الثانية انه لا يجوز لنا ان نملك شيء من اموال البغاة التي لم يحوها عسكرهم، سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات والجياد والسيوف والأسلحة او لا ينقل كالعقارات والبيوت. نعم اسلحتهم الموجودة التي حواها العسكر التي هي موجودة في ارض المعركة في المعسكر، هاي يجوز لنا ان نحوز عليها ونغتنمها. اما اموالهم خارج المعسكر لا يجوز لنا ان نستولي عليها سواء منقولة او غير منقولة كالعقارات والبيوت والبساتين. لماذا؟ لانهم على كل حال مسلمون محكومون بالاسلام، ظاهرا سباطنا قد يكونون كفرة لكن ظاهرا محكومون بالاسلام، فبذلك تحقن دماؤهم وتحقن اموالهم تحفظ تصان. واما انفسهم فهم عرضوها للزهوق لانهم عصوا الامام وتمردوا عليه وصاروا محاربين له. اما ما حواه العسكر من امتع لهم واسلحة ودروع مما ينقل مما قابل للنقل والتحويل، يعني لا مثل الاراضي التي لا تنقل ولا تحول غير قابلة للنقل والتحويل من مكان الى اخر، وكذلك البيوت والبساتين. قيل ايضا لا يجوز اغتنام اموالهم غير المنقولة، طبعا المنقولة قطعا ما يجوز، نعم غير المنقولة عفوا لا يجوز حتما غير المنقولة الاراضي والعقارات والبساتين حتما لا يجوز لنا احتواؤها واخذها، لكن هذه المنقولة وهي السيارات الاسلحة الامتعة ما الى ذلك الاموال الذهب الفضة، هذه اموال منقولة يعني يمكن نقلها من مكان الى مكان، هذه قيل ايضا لا يجوز للمسلمين الاستيلاء عليها، لا يجوز للامام الاستيلاء عليها لانهم كما قلنا مسلمون ولا يجوز الاستيلاء على اموالهم، اموالهم مصولة محفوظة. ولكن ايضا قيل نعم يجوز الاستيلاء على اموالهم المنقولة التي حواها العسكر الموجودة في ارض القتال في المعسكر، وذلك عملا بسيرة علي عليه الصلاة والسلام في معركة الجمل، حيث الاموال غير المنقولة يعني الاراضي المتعلقة بعائشة المتعلقة بطلحة بالزبير باهل البصرة لم يصادرها الامام،
والاموال المنقولة والتي هي خارج المعسكر خارج ارض القتال ايضا الامام ما استولى عليها، لكن الاموال المنقولة الموجودة في ارض المعركة الامام استولى عليها عليه الصلاة والسلام كالاسلحة والدروع. لذلك المصنف قال وهو الاظهر، نعم يجوز. هذه هي المسألة الثانية نقرأها. قال الثانية لا يجوز تملك شيء من اموالهم اموال البغاة التي لم يحوها العسكر اللي خارج المعسكر، سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات او لا ينقل كالعقارات الاراضي، يعني لتحقق الاسلام لانهم مسلمون على كل حال، المقتضي لحقن الدم والمال، أي مالهم ايضا محقونة يعني مصانة. وهل يؤخذ ما حواه العسكر؟ اما هذا الذي موجود في ارض المعركة في المعسكر هل يجوز لنا ان نأخذه مما ينقل ويحول فقط المنقول؟ واضح كالاسلحة والامتعة. قيل لا لما ذكرناه من العلة لانهم مسلمون واموالهم محقونة. وقيل نعم يجوز اخذ ما حواه العسكر من اموالهم المنقولة عملا بسيرة علي عليه السلام. المصنف قال وهو الاظهر. المسألة الثالثة جاء فيها انه ما احتواه العسكر وما هيمن عليه معسكر الامام عليه السلام هذا يوزع للمقاتلين خاصة، فقط يوزع للمقاتلين الذين شاركوا في قتال اهل البغي مع الامام عليه السلام، يقسم عليهم سهم للراجل وسهمان للفارس وبالاضافة الى سهمه سهم فرسه ايضا كما ذكرنا سابقا، والفارس الذي له فرسان يعطى سهم له وسهمين بازاء فرسه فله ثلاثة اسهم، وكذلك الذي له ثلاث افراس او اربع افراس يعطى ثلاثة اسهم فقط كما مار. هذه المسألة الثالثة. قال الثالثة ما حواه العسكر من الغنائم يعني للمقاتلة خاصة يوزع على المقاتلين فقط، يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان كما ذكرنا سابقا، ولذي الفرسين او الافراس ثلاثة اسهم لا اكثر حتى لو كان عنده اربع افراس في ارض المعركة. ثم يذكر المصنف خاتمة يختم بها باب الجهاد وهي انه مستحق مانع الزكاة الذي يمنع الزكاة ويمتنع عن اعطاء الزكاة للامام عليه السلام، ولكن هو ليس مستحلا للزكاة، لا يقول ان الزكاة ليست واجبة وان اكل الزكاة حلال له يأكل الزكاة ما يعطيها للامام عليه السلام او الى مستحقيها، ويقول هي حقهم حق الفقراء الزكاة لكن انا ما اعطيها، يمتنع فقط دون ان يستحلها. هذا ليس بمرتد، يبقى مسلم مو مرتد، لكن الذي يستحل الزكاة ويقول هي حلال الي مو واجب علي ادفع زكاة اصلا هذا مرتد، لانه انكر ضروري من ضروريات الاسلام، ضروري يعني مقطوع به حكم قطعي غير تابع للاجتهاد، الكل يسلم بوجوبه وجوب الزكاة. حينئذ هذا الذي ينكر وجوب الزكاة ويستحل اموال الزكاة ويأكلها هذا مرتد، لكن هذا الذي فقط يمنعها ولا يعطيها وان كان يعتقد بوجوب الزكاة هذا ليس بمرتد، لكن يجوز قتاله حتى يدفع الزكاة، الامام يرسل من يقاتله حتى يدفع الزكاة. كذلك في هذه الخاتمة جاء انه من سب الامام المعصوم عليه السلام وجب، لانه جاز وجب قتله. وفي هذه الخاتمة ايضا انه اذا قاتل الذمي بيننا وبين معاهدة امان، هو من اهل الكتاب وبيننا وبينه معاهدة امان، هذا الذمي قاتل مع اهل البغي مع الخوارج ضد الامام المعصوم، حينئذ خرق الذمة خرق الامان، بعد ماكو امان حارب، حينئذ هذا يقاتل حتى يقتل. والامام عليه السلام يجوز له ان يستعين بالعكس باهل الذمة في قتال اهل البغي في قتال الخوارج، يعني يطلب من اهل الذمة ان يجون وياه ويقاتلون الخوارج، هذا ايضا من الامور التي يجوز للامام ان يفعلها. وفي هذه الخاتمة ايضا انه لو اتلف الباغي الخارج عن الامام اتلف اموال الامام العادل او اتلف بعض النفوس المتعلقة بالامام العادل بالامام المعصوم يعني قتل بعض جنود الامام المعصوم عليه السلام في حال الحرب، فان هذا الباغي يضمن النفوس ويضمن الاموال التي تلفها، فعليه ان يدفع دية تلك النفوس وان يدفع او القصاص بحسب حكم الامام، او يدفع الاموال او قيمة الاموال التي اتلفها من اموال الامام المعصوم. وكل باغي يأتي بما يوجب الحد، واضح، ويذهب ويعتصم بدار الحرب، يعني يذهب ويلتجئ الى الدول الكافرة التي ليس بيننا وبينها عهد وامان، حينئذ اذا ظفرنا به والقينا القبض عليه نقيم عليه الحد بطبيعة الحال. نقرأ هذه الخاتمة. قال خاتمة: من منع الزكاة لكن لا مستحلا، ما يعتقد انها حلال، يعتقد واجبة لكن هو يمنعها هكذا بخلا مثلا، فليس بمرتد ويجوز، ولكن مع ذلك يجوز قتاله حتى يدفعها. بعد: ومن سب الامام العادل وجب قتله، يجب قتله. واذا قال الامام العادل يعني المعصوم، واذا قاتل الذمي بيننا وبين عهد امان مع اهل البغي مع الخوارج ضدنا، حينئذ خرق الذمة، بعد ماكو ذمة بيننا وبين، صار حربي. وللامام ان يستعين باهل الذمة في قتال اهل الباغي. قال: ولو اتلف الباغي على العادل مالا او نفسا، يعني قتل بعض الافراد الذين هم جنود للامام العادل للامام المعصوم، او اتلف اموال تعود للامام العادل للامام المعصوم في حال الحرب، وان كان في حال الحرب مع الامام، ضامنه هذا الباغي يضمن هذه الاموال وهذه النفوس، فعليه ان يرد قيمتها الى قيمة الاموال الى المعصوم، وبالنسبة للنفوس الامام يقيمها للحد. قال: ومن اتى منهم من الخوارج من البغاة بما يوجب حدا كالزنا مثلا، واعتصم بدار الحرب، التجأ الى الدول الكافرة الحربية معنا، فمع الظفر يقام عليه الحد، اذا ظفرنا به نقيم عليه الحد، يعني وان كان باغي لكن نقيم عليه الحد. الى هنا اخواني بحمد الله تعالى تم بحث كتاب الجهاد برمته بحمد الله تعالى من كتاب شرائع الاسلام للمولى المحقق الحلي قدس سره. يليه كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنشرع ان شاء الله بتوضيحه، وهو مختصر ان شاء الله نحاول ان ننتهي منه ايضا بوقت مناسب. يبتدئ المصنف في هذا الكتاب بتعريف المعروف وتعريف المنكر. المعروف واجب، ويعني الامر بالمعروف واجب، والنهي عن المنكر ايضا واجب، فيجب ان نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. فقال رحمه الله: فالمعروف هو كل فعل حسن، هو معروف، لكن بالاضافة الى انه حسن يختص بوصف زائد اخر غير الحسن، وهو انه فاعل هذا الفعل الحسن يعرف انه حسن، سيعرف باجتهاده او دل عليه، دل تقليدا، قلد من قال له انه حسن. مثلا الصدقة امر حسن، فهي بالاضافة الى حسنها اذا فعلها الفاعل وعرف انها حسنة، حينئذ هي معروف، الصدقة تعتبر فعلا معروفا، وعرف اما بنفسه باجتهاده، او عرف بان عرفوه، بان قلد من عرفه بالصدقة، قلد عالما قال له ان الصدقة حسنة، المهم عرفها اما بنفسه او دل عليها. المنكر كل فعل قبيح بالاضافة الى قبح فاعله يعرف انه قبيح، واضح، ويعرف بنفسه او دلوه عرفوه بانه هذا الفعل قبيح بالتقليد. هذا من ناحية اللغة. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان اجماعا باجماع المسلمين، ووجوبهما كفائي، يعني يسقط الوجوب بقيام من فيه الكفاية بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقيل بل ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني، يجب على كل شخص ان يقوم بوظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. المصنف يقول: وهو الاشبه لانه كفائي. والمعروف ينقسم الى الواجب والندب. الصدقة
فعل معروف لكنها مندوبة، مستحب. الصلاة فعل معروف لكنه واجب.
فالأمر بالواجب كالأمر بالصلاة يعتبر واجبا، الأمر بالمعروف الواجب كالأمر بالصلاة هذا واجب، والأمر بالمعروف المندوب كالأمر بالصدقة هذا مستحب. يعني يستحب لك أن تؤمر الناس بالصدقة بأن يدفعوا صدقة، كما يجب عليك أن تؤمر الناس بأن يصلوا، يجب عليك لأن الصلاة واجبة، الصلاة معروف واجب، فالأمر بها أيضا واجب. أما المنكر فلا ينقسم النهي فيه أو النهي عنه إلى واجب وغير واجب. المنكر كله محرم، ولذلك النهي عن المنكر كله واجب ولا أقسام فيه. ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكتمل شروط أربعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بأربعة شروط. الأول أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرف أن هذا منكر، تريد أن تنهى عن المنكر كن تعرف المنكر لكي تأمن من الغلط في إنكارك، وإلا قد إنسان مثلا يدخن تقول له حرام لا تدخن، بينما هو التدخين ليس بحرام، أنت غلطان في نهيك هذا، فيجب أن تعرف ما هو الحرام وما هو الحلال لكي تنهى عن الحرام. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تجوز تأثير إنكارك، يعني تحتمل احتمالا كافيا معتدا به بأن إنكارك يؤثر. أما لو غلب على ظنك أو علمت أن إنكارك لا يؤثر، فالإنسان عاصي مهما أنكرت مهما نهيت عن المنكر ما ينفع وياه، تتعلم أنه ما ينفع وياه الكلام، حينئذ لا يجب عليك أن تنهاه عن المنكر لأنه عاصي ولا يمتثل أبدا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الفاعل للمنكر مصر على الاستمرار على فعل المنكر، هذا يجب عليك أن تنهى عن المنكر. أما هذا اللي تدري بي زل وارتكب منكرا ما ولكن هو لم ينوي الإصرار والاستمرار عليه، هو سيمتنع من نفسه، هو من نفسه سوف يتوب، فحينئذ لا داعي لأن تنهاه عن المنكر. هذا نهيك عن المنكر إذا له لا تأذيه، هو وحده يتوب، هذا تسركه. الإنسان اللي من نفسه يتوب لا تنهاه عن المنكر، لكن إنها هذا الذي ينوي الاستمرار طبعا وتجوز وتحتمل أنه يتأثر. الشرط الرابع أن لا يكون في الإنكار مفسدة، يعني مضرة، فلو ظننت مجرد ظن مو علمت توجه الضرر إليك أو إلى المسلمين او الى اموالك او الى نفسك بسبب النهي عن المنكر حينئذ لا يجب عليك. يعني مثلا حينما تنهى رئيس الدولة عن المنكر تحتمل قويا بانه راح يعاقبك عقوبة شديدة، حينئذ لا يجب بل يسقط، ولا وصل الضرر الى ضرر بليغ لا يجوز لك ان تنهاه عن المنكر. ثم المصنف يوضح مراتب الإنكار، لكن قبل ذلك احنا نقرأ هذا الذي شرحناه. قال: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف هو كل فعل حسنا اختص بوصف زائد على حسنه، بالإضافة إلى وصف الحسن صلاة، فعل الصلاة بالإضافة إلى كون حسن فيه وصف آخر، وهو إذا عرف فاعله ذلك، فاعل الصلاة يعرف أن الصلاة حسنة، هذا الصلاة صير معروفة، فعل معروف، او دل عليه او ما عرف باجتهاده وانما عرف بالتقليد، عرف ان الصلاة حسنة بالتقليد، واضح. والمنكر كل فعل قبيح، بالاضافة لذلك عرف فاعله قبحه، الفاعل فاعل القبيح كفاعل شرب الخمر مثلا يعرف ان شرب الخمر قبيح، او دل عليه او لم يعرف باجتهاده وانما عرف بتقليده بان الغير العلماء دلوه على قبحه. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا، دليله الإجماع، ووجوبهما على الكفاية، يعني يسقط بقيام من فيه كفاية يسقط الوجوب، ولكن وقيل بل على الأعيان، يعني على النفوس، واجب على كل نفس، النفس واجب عيني. المصنف قال: وهو الأشبه. قال والمعروف ينقسم الى الواجب والندب. الواجب مثل الصلاة الواجبة، الندب مثل الصدقة. فالامر بالواجب الامر بالصلاة واجب، وبالمندوب بالصدقة مندوب. والمنكر لا ينقسم، فالنهي عنه عن المنكر كله واجب. قال ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط اربعة. واحد، ان يعلمه منكرا، وهو انت تعرف شنو هو الحلال وشنو هو الحرام حتى تؤمر بالحلال وتنهى عن الحرام ليأمن الغلط في الانكار. اثنين، وان يجوز يعني يحتمل تأثير انكاره، انه انكارك ينفع، مو انه اولئك ما يسمعون منك. فلو غلب على ظنه او علم انه لا يؤثر كلامك ما يؤثر لم يجب، لا يجب عليك النهي عن المنكر. ثالث، وان يكون الفاعل له للمنكر مصرا على الاستمرار، فلو لاح يعني تبين منه امارة علامة، امارة يعني علامة منه من فاعل المنكر، امارة الامتناع، واضح بين ان يتوب او اقلع عنه او تاب بالمرة عن المنكر سقط الانكار، لا يجب عليك ان تأتي وتنهاه عن المنكر. فرابعا، وان لا يكون في الانكار مفسدة، فلو ظن من هو هذا الانسان المؤمن الذي يريد ان ينهى عن المنكر توجه الضرر اليه او الى احد من المسلمين سقط الوجوب. اما مراتب الانكار فثلاثة، بالقلب تنكر المنكر اول مرة بالقلب، شوف اخوك المؤمن يرتكب الخطيئة فانكر عليه بالقلب اول مرة، انهاه بقلبك. كيف بقلبك؟ في ان من قلبك ما ترضى بهذا الفعل اللي فعل صاحبك. بعد ويبين كن على وجهك، يعني ما في قلبك من انكار واستياء كن يبين على وجهك، كن مثلا لا تبش له ولا تضحك معه، بالعكس وجهك يكفهر امامه ويعبس، فيفهم صاحبك الذي ارتكب الخطيئة بانك غير راضي عنه. واضح؟ هذه المرتبة الاولى من مراتب الانكار، من مراتب وجوب النهي عن المنكر، وهو واجب مطلقا. هذه المرتبة واجبة مطلقا، بمعنى بدون هذه الشروط الاربعة واجبة، او واجبة حتى لو علمت مثلا او ظننت انه ماذا هذا الذي تنكر عليه تخاف منه الضرر، او انه ماذا لا ينفع معه، على كل حال ينفع معه الانكار او لا ينفع معه، انت لا يجوز لك ان تبش في وجهه، طبعا الا لتقية، بعد تقية يجوز ان تبش في وجهه وتضحك وتبتسم له يجوز، لكن مع غير التقية لا يجوز، يجب عليك ان تنهاه بقلبك في ان يظهر عدم رضاك على وجهك مطلقا، يعني بدون التفات الى هذه الشروط التي ذكرناها. المرتبة الثانية باللسان، المرتبة الثالثة باليد. لا، الانكار باللسان والانكار باليد هذا تابع لهذه الشروط التي ذكرناها، تابع للشروط، فيجب ان مراعاة هذه الشروط في عملية النهي عن المنكر باللسان وباليد. فاذا انكرت فعله المنكر بقلبك، يعني بان اظهرت ما في قلبك على وجهك وهجرته واعرضت عنه فلم ينفع، فانتقل الى اللسان، طبعا مرتبا اقوالك معه وكلامك معه من القول الايسر فالايسر، يعني بالبداية كلام يسير ثم كلام يسير ثم الى ان تتكلم معه كلاما خشنا بالنتيجة. اذا لم ينفع معه كل ذلك تنتقل حينئذ الى اليد، وتستطيع ان تضربه بيدك، فاذا توقف النهي عن المنكر على الضرب، الضرب يجوز حينئذ، لكن لو انه حتى بالضرب ما ينتهي عن المنكر الا ان تجرحه، تضربه بالسكين مثلا او ان تقتله، هل يجب عليك ان تجرحه او تقتله؟ قيل نعم يجوز، وقيل لا، الجرح والقتل لا يجوز الا باذن الامام عليه السلام، المصنف يقول وهو الاظهار. وقال المصنف انه لا يجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام عليه السلام مع وجوده او من نصبه لاقامتها، ومع عدم المنصب، عدم الوكيل الخاص من الامام، ومع غيبة الامام عليه السلام يجوز فقط للمولى
إقامة الحد على مملوكه على عبده. السيد يقيم الحد على عبده لو زنى عبده يقيم الحد عليه. أما الرجل هل يستطيع أن يقيم الحد على أولاده وعلى زوجته باعتبار هو ولي الرجل على أولاده وعلى زوجته؟ فيه تردد أنه يجوز أو لا يجوز، فيه تردد. لماذا؟ لأن هناك قول بالجواز، لأن الوالد له سلطنة وولاية على أولاده وعلى زوجته، فيستطيع أن ماذا يقيم الحدود عليهم، ولذلك يجوز له أن يؤدبهم بالضرب، ويجوز أن يعزرهم، يجلدهم تعزير، يعني جلد دون الحد أقل من 75 جلدة يجوز له. لكن هناك قول بأنه لا، ممنوع إقامة الحدود من قبل الوالد على أولاده وعلى زوجته، ممنوع ومحرم، لما ورد من أن إقامة الحدود، وردت أدلة تقول إقامة الحدود فقط من حق الإمام أو من نصبه الإمام. هذا هو منشأ التردد. على كل حال، لو ولي وال من قبل الجائر، لو أن واحد من المؤمنين من الشيعة ولي ولاية من قبل الجائر، الجائر السلطان الجائر أعطاه ولاية، أعطاه سلطة قضائية مثلا، وكان قادر على إقامة الحدود، كان قادر، عارف، عالم، حينئذ هل يجوز له أن يقيم الحدود مع أنه اللي نصبه مو الإمام، اللي نصبه الإمام هو السلطان الجائر؟ قيل نعم، يجوز أن يقيم الحدود، وذلك بأن هو ينوي أنه يفعل هذه الحدود، يقيم هذه الحدود بإذن الإمام المعصوم عليه السلام لا بإذن الحاكم الجائر. وقيل لا يجوز له أن يقيم الحدود، المصنف يقول وهو الأحواط. ولو أجبره السلطان على إقامة الحدود، مو أنه الأمر راجع له، لا، أجبره على إقامة الحدود، جاب له مؤمن شيعي وقال له أنت تقيم الحدود على العاصين، على الزنات مثلا، على السارقين، حينئذ يجوز لهذا المؤمن أن يطيع السلطان ويقيم الحدود على مستحقي الحدود، إلا القتل ما يجوز لأن يقتل أحد. لماذا؟ وإن كان حده القتل لكن ما يستطيع، فإنه حينئذ احنا جوزنا لأن يقيم الحدود تقية، لأن السلطان جبرة، أما الدماء القتل هذه لا تقية فيها، لا تجوز فيها التقية، حينئذ يخرج عن التقية ويعصي الحاكم الجائر ويقول له أنت أمرتني بقتل فلان وأنا لا أستطيع أن أقتله، ذلك محرم علي، يقول له أقتلك، يقول له اقتلني، لا تقية في الدماء، لا يجوز لي أن أستعمل التقية هنا، واضح؟ وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود، فقهاء المجتهدين يجوز لهم إقامة الحدود في حال غيبة الإمام مع غيبة المعصوم، كما يجوز لهم الحكم والقضاء يعني بين الناس، لكن مع الأمن من ضرر السلطان، السلطان الجائر، قيل يجوز. ويجب حينئذ على الناس مساعدتهم على إقامة الحدود وعلى القضاء بين الناس، بين المتخاصمين. ولا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود ولا للحكم والقضاء بين الناس إلا المجتهد العارف بالأحكام المطلع على مستنداتها ومداركها الشرعية، وعارف بكيفية إيقاع الحدود على الوجوه الشرعية على وجه يرضاه الله سبحانه وتعالى، على الشروط الشرعية. فإذا كان الإنسان متصف بهذه الصفات، عارف بالأحكام، عارف بكيفية إقامة الحدود، يجوز له أن يقيم الحدود، ويجوز الترافع إليه، مثل هكذا عالم مجتهد يجوز الترافع إليه والتخاصم عنده. ويجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاه للتحاكم عند هذا العالم، أنا بيني وبينك مشكلة، أقول لك تعال نتحاكم عند المجتهد الفلاني، يجب عليك أن تقبل، وجوب شرعي. ولو امتنعت وفضلت أن تشتكي عند قضاة الجور، عند الدولة مثلا الجائرة، حينئذ تكون قد ارتكبت للمنكر وارتكبت للمحرم فتعاقب عليه، لأن أنا أدعوك إلى أن نتحاكم عند العالم الشيعي وأنت تدعوني إلى أن نتحاكم عند الحاكم الجائر. ولو أن الجائر نصب قاضيا، الحاكم الجائر نصب قاضي وأكرهه على هذا العمل على القضاء، حينئذ جاز لهذا القاضي ان يعمل مع هذا الحاكم الجائر قاضيا ليدفع ضرره عن نفسه وعن الناس، لكن عليه اعتماد الحق والعمل بالحق ما استطاع الى ذلك. واذا اضطر واجبروه على ان يعمل ويفتي ويقضي على فتاوى المذاهب الاربع مذاهب المخالفة للشيعة لمذهب التشيع للمذهب الحق، ايضا يجوز له لان هو مضطر ومجبور، يجوز له ان يفتي على وفق مذاهبهم اذا كان مجبورا. اما لكن في مورد القتل اذا افتوا له بان يقتل فلانا حينئذ لا يجوز له ان يقتله، ولانه لا تقية في الدماء. هذا المقدار من بحث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وضحناه، فنقرأه ان شاء الله. اقرأ. قال: ومراتب الانكار ثلاث بالقلب، وضحته، وهو يجب وجوبا مطلقا يعني بدون هاي الشروط اللي ذكرناها قبل قليل، وباللسان ثانيا وباليد ثالثا. الان يوضح هذه المراتب الثلاثة. قال: ويجب دفع المنكر بالقلب المرتبة الاولى اولا، كما اذا عرف ان فاعله ان فاعل المنكر، انت عرفت ان فاعل المنكر ينزجر باظهار الكراهة بان تظهر له الكراهة على وجهك، فهو ينزجر عن المنكر. واضح؟ كما لو كان ابنك، بس بمجرد ان تجهم وتعبس وجهك هو ابنك يترك المنكر، فحينئذ يجب عليك ان تكتفي بهذا المقدار. قال: وكذا ان عرف ان ذلك لا يكفي وعرف الاكتفاء بضرب من الاعراض والهجر، بنوع من الاعراض والهجر، الزعل تزعل عليه فيترك المنكر، حينئذ مو فقط تعبس وجهك وانما تزعل عليه. قال: وجب واقتصر عليه، يعني لا يجوز ان تتعدى الى الضرب باليد، واضح، او الى اللسان، لا تتعدى الى ذلك، حتى باللسان لا تنصحه، فقط ازعل عليه. قال: ولو عرف، انت عرفت ان ذلك لا يرفعه، لا يرفع المنكر، ابنك يبقى يرتكب المنكر، ازعلت عليه وبعده يرتكب المنكر، انتقل الى الانكار باللسان، حينئذ لك، شوف الاسلام شلون دقيق ولطيف، احنا رأسا نروح للضرب ورأسا نروح للشتم، لا ما يصير، هذا هو الواجب. قال: وانتقل الى الانكار باللسان، حينئذ تتكلم معه بلسانك مرتبا، يعني ترتب اقوالك للايسر من القول فالايسر، باول مرة كلام سهل، بعدين كلام سهل، بعدين شوي شوي الى ان تتكلم معه كلام خشن اذا ما نفع. قال: ولو لم يرتفع بالكلام الخشن هم ما ارتفع المنكر الا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز، حينئذ تضرب ابنك حتى يترك ماذا بيدك او بالخشبة حتى يترك المنكر. قال: ولو افتقر، يعني ولو احتاج التوقف عن المنكر الى الجراح او القتل، هل يجب عليك ان جرحه او تقتله؟ قيل نعم وقيل لا، الا باذن الامام عليه السلام وهو الاظهار، ما يجوز الا باذن الامام. هذا موضوع انتهى. موضوع اخر بالنسبة لإقامة الحدود: ولا يجوز لأحد إقامة الحدود، حد الزنا، حد اللواط، حد السرقة، حد القتل، حد القذف، حد شرب الخمر، لا يجوز إلا للإمام عليه السلام مع وجوده أو من نصبه الإمام لإقامتها، لإقامة الحدود، نائب خاص من الإمام، ومع عدمه، مع عدم وجود وظهور الإمام، ومع عدم وجود نائب الإمام يجوز للمولى السيد يعني صاحب العبيد إقامة الحد على مملوكه على عبيده. وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟ فيه تردد، بينت منشأ التردد. قال: ولو ولي والد، الآن في ولاية الحاكم الجائر، حاكم جائر يعطي ولاية إلى إنسان مؤمن ويورطه، ها شنو أحكامها؟ مهمة دقيقة، لأن هواي مؤمنين شيعة يعيشون في الدول الكافرة، وكل الدول تقريبا إما كافرة أو جائرة، يعني كل الحكومات اما كافرة او جائرة، ولكن بعضها لا بأس به، يعني مقدار جورهم اقل من غيرهم. على كل حال هذا موضع ابتلاء. قال: ولو ولي وال او ولي وال مؤمن، لكن ماذا اعطي ولاية من قبل الجائر، خلوه قاضي مثلا او خلوه محافظ، وكان قادرا على اقامة الحدود، عارف عالم، هل له اقامتها؟ يجوز له ان يقيم الحدود؟ قيل نعم، لكن ماذا؟ بعد ان ينوي، بعد ان يعتقد انه يفعل ذلك، يعني يقيم الحدود باذن الامام الحق لا باذن الحاكم الجائر، حينئذ يجوز له. وقيل لا، لا يجوز، يعني الامام الحق ما موجود، غائب، وين حتى يأذن لك بإقامة الحدود؟ وهو فلذلك لا يجوز إقامة الحدود وهو أحواض. هذا لو ما أجبرك السلطان الجائر على إقامة الحدود وإنما اعطاك ولاية وبإمكانك أن تقيم الحدود، حينئذ الأحوط أن لا تقيم الحدود. لكن ولو اضطره السلطان أجبره إلى إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته، تطيع السلطان الجائر تقية بعد يقتلك، ما لم يكن قتلا ظلما، إلا أنه في القتل الظلمي لا تطيع الحاكم الجائر، لا يجوز أن تطيع الحاكم الجائر، يقول لك هذا مجرم وأقتله، أقم عليه الحد، وأنت تعرف أنه ليس مجرما غير مستحق للقتل، حينئذ لا يجوز لك أن تقتله. واضح؟ قال فإنه لا تقية في الدماء. هنا ما يصير تستخدم التقية وتقتل هذا البريء، هاي دماء ما بها تقية، ما يجوز فيها التقية. وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود، هاي بغض النظر عن الحاكم الجائر، فقيه عارف يقدر يقيم الحدود، عارف بإقامة الحدود فيجوز له في حال غيبة الإمام، كما لهم الحكم يعني القضاء بين الناس، مثل ما يقدر يقضي بين الناس يقدر ينفذ القضاء، ينفذ الحكم في أن يقيم الحدود، لكن مع الأمن من ضرر سلطان الوقت من السلطان الحالي السلطان الجائر، ويجب على الناس مساعدتهم مساعدة الفقهاء على ذلك على إقامة الحدود والحكم. ولا يجوز أي يتعرض لإقامة الحدود ولا للحكم يعني للقضاء بين الناس إلا عارف بالأحكام، مجتهد مطلع على مآخرها على أدلتها، عارف بكيفية إيقاعها إيقاع الحدود على الوجوه الشرعية، واضح، بشكل شرعي يقيمها بشكل شرعي ضمن الشروط الشرعية، ومع اتصاف المتعرض المتصدي للحكم بذلك يعني للقضاء، هو هذا المتصدي للقضاء ماذا متصف بهذه الصفات، يجوز الترافع إليه الشكوى عنده، ويجب على الخصم، خصمك انت عندك دعوة وياه، اجابة خصمه اذا دعاه للتحاكم عنده عند هذا العالم. ولو امتنع خصمك واثر المضي الى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر محرم عليه. ولو نصب الجائر قاضيا، نرجع للحاكم الجائر، مكرها له اجبر على انه يصير قاضي، جاز الدخول معه دفعا لضرره، جاز على لهذا القاضي ان يقبل حتى يدفع الضرر عن نفسه، ولكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع، عليه ان يعتمد على الاحكام الشرعية المأخوذة من المذهب الحق ويعمل بها كل ما استطاع. وان اضطر الى العمل بمذاهب اهل الخلاف جاز، اذا اجبروا ان يعمل بفتاوى ابو حنيفة يجوز، اذ لم يمكن التخلص من ذلك، اذا لم يمكن الا ان يعمل بها، ما لم يكن قتلا لغير مستحق حينئذ لا يجوز له ان يعمل بفتوى احد ويقتل انسانا بريئا، فلا تقية في الدماء كما ذكرنا. قال وعليه تتبع الحق ما امكن عليه ان يتتبع المذهب المحق واحكام المذهب المحق ما امكنه من ذلك. الى هنا ينتهي بحمد الله كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعه ينتهي المجلد الاول من كتاب الشرائع، وان شاء الله نلتقي واياكم في شرح المجلد الثاني، فنحمده تعالى ونشكره والمن له سبحانه وتعالى والحمد، والصلاة على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم.